بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. حرمياً كان الكلام في الرمي وشروط الرمي. حرمياً يعني الحصيات التي يرمي بها الجمرة، يشترط أن تكون هذه الحصيات من الحرم. من الحرم مو معناته من المسجد الحرام، من حدود الحرم. اللي المشعر من حدود الحرم، منى من حدود الحرم، مكة من حدود الحرم، أما عرفات فهي خارجة عن حدود الحرم. فلازم يلتقط الحصيات من حدود الحرم، من داخل الحرم. حرمياً حرميان كتبوا أي من الحرم، فلا يجزي يعني فلا يكفي من غيره يعني من غير الحرم. إذا مثلا كان شايل حصيات من عرفات، أو هو من العراق عندما رايح ما أخذ وياه حصيات، ما يفيد هذا. فلا يجزي من غيره يعني من غير الحرم طبعا. ويعتبر فيه يعني في الحرم أن لا يكون مسجدا. إذا شايل الحصيات من مكة المكرمة ما يخالف، أما من المسجد الحرام شايلهن ما يجوز. أو أفرض أكو مسجد في المشعر، أكو مسجد في منى مثلا، فأخذ الحصيات من المسجد ما يصير، لأن هذا الموجود في المسجد وقف للمسجد، ملك للمسجد. واحد يصير في القرآن يشيل من المسجد مثلا، لا، تربة من المسجد أو من الحرام يشيل ما يجوز. لاحظتوا شلون؟ نعم، أحيانا الموجود يكون أزيد من حاجة المسجد أو الصحن الشريف، فالمتولي عنده إجازة يعني ما أخذ إجازة من المرجع أنه هذا الزائد إحنا ننطيل شائر المساجد، ننطيل الناس اللي يردوا مثلا. إذا شايفين من أحيانا ينطون كتب أدعية، مفاتيح، قرائن، هذه أكثر من حاجة الحرم الشريف، فينطون للمساجد الموجودة، هذا ما يخالف. أما واحد يروح يشوف هذا خاش قرآن أخذ أقرأ به ميش، أو يشيل له تربة من الحرام ميش. فد مرة من طين إجازة المرجع، من طين إجازة للمتولي اللي يشوف أكو ترب مكسورة بعد مو قابلة لاستفادة الزوار، فيجون مثلا يقولون دار الخدم، الخدم عندهم إجازة من المتولي، والمتولي من الفقيه من المرجع، قال له إذا في التربة مكسورة واحد يريد يشيل ما يخالف. فإذا أجازوا فشنو؟ فجائز. أما مجرد واحد يشوف له تربة يريد يأخذها ما سلام عليكم. هذا كما أنه في الحرم الشريف، كذلك في شنو؟ في المسجد. الشيء الموجود بالجامع بالمسجد هذا ملك لشنو؟ لله عز وجل، للمسجد. فالحصو والحصيات الموجودة في المسجد يصير واحد يأخذها. ويعتبر في الحرم أن لا يكون مسجدا. ليش؟ لتحريم المسجد، مو يعني خصوص المسجد الحرام، يشمل المسجد الحرام ويشمل غير ذلك، لتحريم إخراج الحصى منه يعني من المسجد. زين، إذا واحد أخرج الحصى، إذا أخرج الحصى فعل معصية حراما، وبما أن هذه عبادة رمي الجمرة، النهي في العبادة شي يصير يوجب الفساد. المقتضي للفساد في العبادة، لأن عندنا قاعدة تقول النهي في العبادة يوجب الفساد. رمي الجمرات شنو عبادة؟ إذا هو هذه الحصيات ما أخذها من المسجد حرام، لا يجوز، فرمى بها هذه عبادة باطلة. المقتضي يعني النهي يقتضي الفساد في العبادة. جيد، أكو بعد هناك شروط. نعم، بقي شرط واحد في هذه الحصيات. بكرا، هذه الحصيات يجب أن تكون بكرا. بكرا يعني شنو؟ يعني غير مستعملة سابقا في الرمي، غير مرمي بها يعني بهذه الحصيات رميا صحيحا. أما إذا واحد رمى ولم تصل إلى الجمرة، وقعت في منتصف الطريق، يجوز يشيلوها مرة ثانية يرمون بها؟ نعم، فرميا صحيحا. الرمي الصحيح هو الرمي الذي يصيب الجمرة، أو مثلا الرمي الصحيح اللي يرمي بنية، هذا إذا رمى من دون نية فيقدر نفس الحصوة يأخذها ويرمي بها مرة ثانية. فلو رمي بها بغير نية، ما نوى القربة أو أصلا ما نوى أصلا، هذا الرمي باطل، فهذا الحجر أو هذه الحصوة تعتبر بكر، لا زالت بكر. أو لم يصب، يعني لم يصب الجمرة، رمى لكن الحجر لم يصب الجمرة، مرة ثانية يقدر يستخدمها، لم يخرج عن كونها بكرا. ليش؟ لأن الذي يخرجه عن كونه بكرا شنو؟ إذا كان الرمي رميا صحيحا لم يخرج عن كونها، يعني كون هذه الحصيات بكرا. ويعتبر مع ذلك، يعني مع الشروط السابقة، ويعتبر مع ذلك كله، مع جميع الشروط السابقة اللي ذكرناها، تلاحق الرمي. تلاحق الرمي يعني شنو؟ يعني افرض واحد يقول انا وصلت الان الى مقربة من الجمر او ازدحام، اذا اريد رمية 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 الى 7 رميات ياخذ وقت وزمن، وانا دا اختنك، فياخذ الحصيات كلها ودفع واحدة يرميها، ما يصير، لازم واحدة واحدة. يقول ويعتبر مع ذلك كله، مع ذلك يعني مع الشروط المذكورة سابقا، تلاحق الرمي. تلاحق يعني تعاقب، تعاقب يعني شنو؟ يعني واحد ورا الثاني، شلون احيانا في بعض الدوائر اذا يشوف اكو هجوم اصلا ما يمشي الشغل، يقول الا واحد واحد بالدور بالسرة مثلا، فلا يجزي الدفع. هذه الحصيات هم بالدور وبالسرة ما يصير دفع واحد، فلا يجزي الدفعة، دفع يعني يشمرهم كلهم. وان تلاحقت الاصابة، يعني حتى لما هو يشمرهن كلهن، هم كلهن سوى تصيب الجمرة، ربما تصير تلاحق. أحسنتم، مع ذلك ما يكفي. يقول وإن تلاحقت الإصابة بل يحتسب منها واحدة، يرحمكم الله، يعني هذه المجموعة التي دفع بها ورمى بها وإن أصابت جميعها، لازم شنو؟ لازم يحتسبها رمية واحدة. إيش قد أكو بعد في ذمته؟ 6. بل يحتسب منها، يعني من هذه الدفعة يحتسب واحدة فقط، فعليه 6 أخرى. ولا يعتبر تلاحق الإصابة، ولا يعتبر تلاحق الإصابة، كتبوا إن رمى متلاحقا. يعني شنو؟ يعني شوفوا الآن أنا أخذت هذه الحصيات بيدي ورميت، أحيانا قوة الرمي في الأولى تختلف عن الثانية، فأنا أرمي متلاحقا لكن أصابت مع بعض. الإصابة مو شرط فيها التلاحق، الرمي يشترط فيه شنو؟ التلاحق. ولا يعتبر، أن لا يشترط تلاحق الإصابة إن رمى متلاحقا. كتبتوا إن رمى متلاحقا؟ جيد، إن شاء الله العبارة واضحة. جيد، انتهينا من واجبات الرمي. الآن نحن وإياكم في السنن، في المستحبات، مستحبات الرمي. ويستحب البرش. البرش جمع الأبرش. الأبرش الحصات المختلفة الألوان، أحيانا تشوف مثلا حصات بلون واحد أسود كل لون واحد، أحيانا بألوان، ألوان منقطة مثلا أو مختلفة. المستحب أن تكون الحصات برشا، يعني بها ألوان، هذا مو واجب، مستحب. ويستحب البرش. البرش قلنا شنو؟ جمع الأبرش. الأبرش يعني المنقط الملون المشتملة على ألوان مختلفة بينها، وفي كل واحدة منها، شوفوا بينها يعني بين الحصيات، يعني كل حصات مختلفة عن الحصات الآخر باللون، مختلفة بينها. وفي كل واحدة، يعني كل واحدة من هذه الحصيات فيها ألوان متعددة. أحيانا بين الحصيات مثلا هذا يميل إلى الصفار، ذاك يميل إلى السواد، ذاك إلى البني مثلا، وهكذا. هذا مستحب أن الحصيات تكون مختلفة في الألوان. ربما إشارة إلى أن مكر وخداع إبليس ألوان شنو مختلفة، ربما ما ندري شنو الحكمة في ذلك، ربما هذا من جانب. من جانب آخر الحصى نفسها مستحب أن تكون ذات ألوان مختلفة، إذن مختلفة بينها، بينها يعني بين كل حصاة وحصاة أخرى، يعني بين الحصيات، وفي كل واحدة منها يعني كل واحدة تكون مشتملة على ألوان متعددة. ومن ثم يعني من هنا اللي البرش يشمل الاثنين، يعني يشمل الاختلاف في الألوان بين الحصيات والاختلاف في الألوان في حصاة واحدة. ومن ثم اجتزأ المصنف يعني اكتفى بها يعني بالبرش عن المنقطة، فما جاب المنقطة، المنقطة الحصاد المشتملة على نقاط وألوان مختلفة. فإحنا إذا قلنا البرش لها معنى فيما بين الحصيات وفي الحصات الواحدة، فبعد ما نحتاج إلى المنقطة، لأن المنقطة يعني تعدد الألوان في الحصات الواحدة، المنقطة كتب تعدد الألوان في الحصات الواحدة. لا كما فعل يعني المصنف في غير يعني في غير هذا الكتاب، في غير هذا الكتاب قال يستحب البرش والمنقطة، فذكر الاثنين يستحب البرش والمنقطة. هنا شنو قال؟ قال البرش فقط، لأن البرش يشمل الاثنين، إن شاء الله واضح. زين، كما فعل يعني منه المصنف في غير يعني في غير هذا الكتاب وغيره، يعني كما فعل غيره يعني من سائر الفقهاء في كتبهم، سائر الفقهاء في كتبهم شنو ذكروا؟ ذكروا الاثنين معا، ذكروا يستحب أن تكون برشا وأن تكون شنو منقطة. جيد، هذا اللي يقول برش ويقول منقطة إذا اجتمع افترق، فالمقصود بالبرش هو الاختلاف في الألوان بين الحصيات. المقصود بالمنقطة شنو راح يصير؟ الاختلاف في الألوان في الحصات الواحدة، يعني تعدد الألوان في الحصات الواحدة. ومن جمع بين الوصفين يعني قال يستحب البرش والمنقطة، أراد بالبرش المعنى الأول. المعنى الأول شنو هو؟ المعنى الأول اختلاف الألوان بين الحصيات. وبالمنقطة الثاني يعني المعنى الثاني، شنو المعنى الثاني؟ اختلاف الألوان في الحصات الواحدة الملتقطة، يستحب أن تكون هذه الحصيات ملتقطة. شنو المقصود بالملتقطة؟ يعني كل وحدة أنت ملتقطها، مو شايل حجر وصخرة ومكسرها. لاحظت شنو؟ الملتقطة يعني كل واحدة ملتقطة بحد نفسها، بحد ذاتها، مو أنه أخذنا حصوة كبيرة وكسرناها صارت حصيات، ما في إشكال ترى ذا واحد يجي يسوي، لكن المستحب أنه يلتقط. الملتقطة، الملتقطة يعني شنو؟ هو يقول بأن يكون كل واحدة منها يعني من الحصيات مأخوذة ملتقطة من الأرض منفصلة. منفصلة يعني شنو؟ يعني مو انه اخذنا وحده وكسرناها، واحترز بها يعني بالملتقطه، احترز المصنف بالملتقطه عن المكسره من حجر، ناخذ حجر ونكسر الحجر ما هذه اشكال، بس شنو الثواب اقل يصير. وفي الخبر التقط الحصى ولا تكسرن منه شيئا، يعني من الحجر من الحصى شيئا. الآن نأتي إلى حجم الحصى، يستحب أن يكون الحصى بحجم الأنملة. الأنملة شنو هي؟ الأنملة العقد الأول من الإصبع اللي فيه الظفر، هذا يسموه الأنملة، مو يعني الظفر ترى، العقد الأول الذي يشتمل على الظفر في السبابة، هذا شنو؟ هذا يسمى الأنملة، وكذلك في بقية الأصابع، مو يعني خصوص السبابة، الوسطى غيره. هذا المقدار هو المستحب، هذا المقدار مو يعني احنا نجيب في مقياس دقيق انه في ميليمتر ليصير اكثر او اقل، لا، عرف عرفنا بهذا المقدار، هذه قضايا عرفية. بقدر الأنملة المفصل الأعلى من الإصبع الذي فيه الظفر بفتح الهمزة وضم الميم. الأنملة، الأنملة هذا تعبير عرفي تسامحي اللي احنا عبرنا عنه. التعبير الدقي شنو هو؟ الأنملة، الهمزة مفتوحة مو مضمومة. رأس الإصبع، رأس الإصبع الذي يشتمل على الظفر، مو يعني الظفر فقط، الذي يشتمل على الظفر. أحسن، هذا مستحق. هل هناك مستحب آخر؟ نعم، والطهارة. الإنسان يكون على وضوء متطهر، لا يكون مثلا في ذمته غسل جنوب كذا مثلا، مستحب أن يكون على حالة الطهر. والطهارة يعني ويستحب الطهارة في الرمي. الطهارة من شنو؟ من الحدث، الحدث ما يوجب الغسل أو الوضوء. يستحب الطهارة حالة الرمي في المشهور. ليش يقول في المشهور؟ لأن هناك بعض الفقهاء أوجب ذلك، قال الطهارة في الرمي واجبة، لأن عندنا رواية صحيحة تقول بوجوب الطهارة، بلزوم الطهارة، تأمر بالطهارة. حالة الرمي مستحب الطهارة في المشهور، يعني حسب قول المشهور. جمعا بين صحيحة محمد بن مسلم، صحيحة محمد بن مسلم شو تقول؟ الدال على النهي عن الرمي بدون الطهارة، قال لا ترمي وأنت على غير طهر. فالإمام نهى عن ذلك، الرواية مذكورة هنا تعليقا. صحيح محمد بن مسلم، هذه الرواية. سألت أبا جعفر يعني الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام عن الجمار، فقال لا ترمي الجمار إلا وأنت على طهر. فإذا الطهارة شنو حسب هذه الرواية؟ واجبة، لكن احنا قلنا مستحبة كما قال المشهور. ليه؟ لأن أكو رواية أخرى تقول الطهارة مو شرط. فإذا تريد تجمع بين الروايتين، رواية تقول الطهارة مو شرط، رواية تقول الطهارة شرط، نقول الطهارة مو شرط يعني على نحو الوجوب، الطهارة شرط يعني على نحو الاستحباب. الدالة على النهي عن يعني عن الرمي بدون يعني بدون الطهارة. ورواية يعني الجمع بين هذه الرواية الصحيحة وبين رواية أبي غسان اللي هي مو صحيحة بل ضعيفة، بجوازه يعني بجواز الرمي على غير طهر يعني من دون وضوء مثلا. كذا علله المصنف وغيره، كذا يعني مو قلنا لأجل الجمع بين هذه الرواية وتلك الرواية، هذا التعليل مو من عندنا. كذا علله المصنف يعني علل هذا الحكم بالاستحباب المصنف وغير المصنف، وفيه نظر. لكن هذا التعليل بإشكال، ليش بإشكال؟ لأن رواية محمد بن مسلم صحيحة ورواية أبي غسان مجهولة وغير حجة، ولا يحصل تعارض بين الصحيح اللي هو حجة وبين الرواية اللي ليست بحجة. التعارض لازم يكون بين الحجتين ونشوف شنو الأقوى. لأن وفيه نظر، في هذا التعليل نظر، نظر يعني إشكال، لأن المجوزة وهي رواية أبي غسان مجهولة الراوي، مجهولة الراوي يعني من يدري هل الراوي ثقة أو ليس بثقة، فكيف يؤول الصحيح يعني الحديث الصحيح اللي صحيح مسلم كان صحيح محمد بن مسلم لأجلها يعني لأجل هذه الرواية المجهولة. فجناب الشهيد لا يرضى بذلك. لكن لا يخفى عليكم، هذا خلوه في بالكم في المستقبل، هو يفيد الإنسان. لا يجوز له أن ينظر من زاوية ويغمض عن الزوايا الأخرى. يعني مثلا الرواية الصحيحة هي حجة صحيحة، خبر الواحد إذا كان صحيحا فهو حجة، لكن إحنا الحجج الشرعية اللي عندنا مو فقط الرواية الصحيحة، أكو حجج أخرى أيضا. فما يصير أنت تأخذ بحجة وتترك سائر الحجج. الفقه لازم الإنسان يلاحظ الأدلة بمجموعها. مثلا من الحجج الشرعية الشهرة، الشهرة الفتوائية، الشهرة الروائية، فهم الفقهاء، هذا إلى الدخل. فإذا شفنا الفقهاء كلهم أو المشهور منهم من هذه الرواية الصحيحة شنو فهمه والاستحباب مو الوجود، ما نقدر إحنا نقول إلا هذه الرواية تدل على شنو، على وجوب. ليش؟ لأن فهم الفقهاء الآخرين أيضا علينا أن نلاحظ ذلك. أو رواية ضعيفة، بس نقول هذه الرواية ضعيفة وأطرحها، لا، ربما عمل الفقهاء صار سبب للجبر الضعف، ربما عمل الفقهاء صار للجبر الضعف. مثل هذه الرواية مال أبي غسان، مو هي ضعيفة وفيها شخص مجهول، لكن بما أن الفقهاء عملوا بها شنو صار أحسن. فلذلك الإنسان عليه أن يلاحظ جميع الأدلة. أنتم في المستقبل مجرد تشوف لك رواية وما تشوف بقية الروايات، ما تشوف بقية الحجج والأدلة، هذا لا يجوز. بعض الفقهاء كان عندهم رأي أن الرواية الصحيحة لازم تأخذ بها، والمشهور إذا يقبل ما يقبل هذا أصلا لا يضر ولا ينفع، لازم تأخذ بالرواية وتطرح المشهور. منهم السيد الخوئي، السيد الخوئي هذا كان رأيه، لكن في الفقه شوف ما يقدر يلتزم بما ابتنى عليه في الأصول. يعني مثلا غسل الإحرام، غسل الإحرام على رأي السيد الخوئي شنو؟ أنه مستحب وليس بواجب. أدنى رواية صحيحة تقول بوجوب غسل الإحرام، وجوب، نصف الوجوب أصلا، لكنه لا يمكن أن يلتزم بذلك. منها هذا المورد، هذا المورد أيضا نفس الشيء، الرواية الصحيحة شو تقول؟ الطهارة شرط. الرواية الضعيفة اللي عليها مشهور الفقهاء شنو قالوا؟ الرواية قالت بأن الطهارة مو شرط. الآن تلاحظ المناكب شوف شنو قاتلين، الطهارة مستحب وليس بشرط. ومن ثم ذهب جماعة من الأصحاب، منهم جناب الشيخ المفيد وجناب السيد المرتضى، إلى اشتراء، ومن ثم يعني لأن أكو رواية صحيحة ولازم أنت تأخذ بالصحيحة، ذهب جماعة من الأصحاب منهم جناب الشيخ المفيد والسيد المرتضى إلى اشتراط الطهارة. الطهارة يعني شنو؟ يعني أن تكون على وضوء مثلا، لا تكون محدثا في الرمي، كلامنا في الرمي. والدليل معهم، كأنما الشهيد الثاني أيضا يميل مع هؤلاء، يعني يعتبر الطهارة شرط. فإذا الطهارة شرط تدرون معناته شنو؟ معناته المرأة الحائض ما تقدر ترمي، يعني هي على غير طهر، يعني هي على غير طهر. لكن مشهور الفقهاء قالوا بعدم اشتراط الطهارة. ويمكن أن يكون موضوع آخر، ربما هكذا أول الرواية، قالوا في الرواية الطهارة شرط، الطهارة ما معلوم يعني طهارة الرامي، قد يكون المراد طهارة الحفر، يعني هذه الحصات التي أرمي بها ما لازم تكون نجسة بدم ببول بعذرة وما أشبه، لازم تكون طاهرة. يقول ويمكن أن يريد، طبعا هذا المطلب ويمكن مطلب جديد ما له ربط بالبحث العلمي اللي بحثناه حول الجمع بين الروايات. هذا البحث الجديد شنو يقول؟ يقول المصنف شنو قال لكم؟ راجع عبارة المصنف والطهارة، ما قال وطهارة الرامي، احتمال طهارة شنو؟ الحفر. يقول ويمكن أن يريد، يعني المصنف في قوله الطهارة شنو يريد؟ يريد طهارة الحصى مو طهارة الرامي. ليش؟ فإنه يعني فإن ما ذكر من طهارة الحصى، ليش نقول ما ذكر؟ لأن دا نقول فإنه ونرجع الضمير إلى طهارة الحصى، لازم نقول فإن، ها، أما أنا جبنا كلمة ما ذكر، ما ذكر مذكر، ما ذكر من طهارة الحصى، فإنه يعني فإن ما ذكر من طهارة الحصى فإنه مستحب أيضا على المشهور. فإذا عدنا استحباب، استحباب طهارة الرامي يعني يكون على وضوء، استحباب طهارة الحصى يعني لا يكون ملوثا بالنجاسة مثلا، وقيل بوجوبه، وهناك قول قال بوجوبه، يعني بوجوب ما ذكر من طهارة الحصى. زين، الشهيد يقول مع أنه هذا محتمل أن يكون المقصود بالطهارة طهارة الحصى، لكن الأولى أن الطهارة راجعة إلى الرامي. ليش؟ لأن إذا كان المقصود بالطهارة طهارة الحصاء المفروض ما يقول والطهارة بل يقول الطاهرة، يعني مو قال الملتقطة بقدر الأنملة، شنو راح يقول هنا أنا؟ الطاهرة يعني الحصاة الطاهرة مو الطهارة. الطهارة كأنما وصف للرامي وليس للحصاة، لأن إذا كان للحصاة المفروض يقول الطاهرة مثل ما قال الملتقطة. يقول وإنما كان الأول أو أرجح الأول شنو هو؟ أن يكون الطهارة طهارة الرامي، يعني الطهارة من الحدث طهارة الرامي، لأن سياق أوصاف الحصى، سياق أوصاف الحصى حيث قال الملتقطة، حيث قال بقدر الأنملة أن يقول الطاهرة. إذا بعض النسخات الطهارة خطأ سووا الطاهرة مو الطهارة، هو قال الطهارة أن يقول شنو؟ الطاهرة. شوف هذه النسخة المصححة شنو عندكم شيخنا؟ أحسن، لينتظم ما سبق منها، لينتظم ما سبق منها يعني شنو؟ حتى السياق يكون منتظم، السياق يكون منتظم. شنو هو قايل؟ بكرا البرش الملتقطة شنو لازم يقول هنا؟ الطاهرة مو الطهارة، واضح؟ لينتظم ما مع ما سبق منها حتى يكون هذا الوصف منتظما، منتظما يعني على نفس النظم على نفس السياق مع ما سبق منها، يعني مع الأوصاف التي سبقت، الأوصاف التي سبقت البرش البكر الملتقطة. الآن شنو يقول؟ الطاهرة. ولو أريد الأعم، ولو أريد الأعم في الواحد يقول ربما المصنف جناب الشهيد الأول قال الطاهرة لأنه أراد الاثنين. الاثنين يعني شنو؟ يعني أراد المعنى الأول وأراد المعنى الثاني. المعنى الأول الطهارة بمعنى الطهارة عن الحدث، يعني طهارة الرام. المعنى الثاني شنو راح يكون؟ طهارة الحصى. ولو أريد الأعم منها، منها يعني من الطاهرة ومن الطهارة عن الحدث، منها يعني من الطاهرة. إذا صار أعم من الطاهرة يعني شنو؟ يعني يشمل الطهارة عن الحدث أيضا، يعني يصير معنية كان أولى، كان أولى يعني أفضل. فنقول تشمل الاثنين، أن الطهارة تشمل الاثنين. ليش؟ لأن في مستحبات الرامي عندنا مستحبين، المستحب الأول أن يكون الرامي على طهارة، المستحب الثاني أن تكون الحصاة طاهرة. جل. أكو بعد مستحبات أخرى، نعم، والدعاء. الدعاء متى يستحب الدعاء؟ حالة الرمي وقبل الرمي. قبل الرمي يعني عندما يأخذ الحصى بيده يقرأ دعاء ويرمي، وهو يرمي يقرأ دعاء. شوفوا هذه الرواية الصحيحة، صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال خذ حصى الجمار ثم أت الجمرة القصوى، يعني الأخيرة التي عند العقبة، فرمها من قبل وجهها. من قبل وجهها يعني أنت تجعل الجمرة أمامك ووجهك أمام القبلة، مو تروح من ذاك الجانب ترمي. ليش؟ لأن جمرة العقبة كانت ملاصقة بالجبل، كانت ملاصقة بالجبل، بعدين هذا الجبل شاله فصار دائرة. فبعض الفقهاء استنادا إلى هذه الرواية يقولون إذا واحد من الجانب الآخر رمى، يعني وقف وظهره على مكة ورمى الجمرة، يقول مو مقبول هذا، هذا الرمي مو مقبول. الإمام عليه السلام يقول فرمها من قبل وجهها. من قبل وجهها يعني أنت مو جاي من المشعر، فرمها من قبل وجهها، لما تصير بوجهك ارميها، ولا ترمها من أعلاها. من أعلاها يعني من القسم الخلف اللي يكون جانب الجبل، واضح؟ وتقول والحصى في يدك. شو تقول؟ هذا والحصى، اللهم هؤلاء حصياتي فأحصهن لي، يعني احسبهن لي، يعني اجعلها في كتيبة أعمالي، صحيفة أعمالي، وارفعهن في عملي، واضح؟ يعني تقبل مني ثم ترمي، فتقول مع كل حصات هذا حين الرمي. فعندنا دعاء قبل الرمي وعندنا دعاء متى؟ حين الرمي. تقول الله أكبر، اللهم ادحر عني الشيطان، اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك، اللهم اجعله حجا مبرورا وعملا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. بعدين الإمام يقول وليكن فيما بينك وبين الجمر قدر 10 أذرع أو 15 ذراعا. فإذا أتيت رحلك ورجعت من الرمي، يعني إذا وصلت إلى خيامك إلى رحلك، يعني رميت وكملت، اقرأ هذا الدعاء: اللهم بك وثقت وعليك توكلت، فنعم الرب ونعم المولى ونعم النصير. حقيقة نعم الرب ونعم المولى ونعم النصير. إذن الدعاء مستحب حالة الرمي، الله أكبر اللهم ادحر عني الشيطان، وقبل الرمي اللهم هذه حصياتي فأحصهن. وهي بيده، وهي بيده، مو قلنا قبل الرمي، قبل الرمي يعني وين؟ وهي بيده، يعني هذه الحصيات بيده، ذي المأثور، يعني الدعاء بالمأثور، المأثور يعني الذي ورد عن أهل البيت عليهم السلام. زين، هذا مستحب. والتكبير مع كل حصات، كل حصات يرميها يكبر، حتى أبناء العامة يكبرون، الله أكبر يرمون، الله أكبر يرمون، مستحبات. ويمكن كون الظرف يعني مع كل حصات للتكبير والدعاء معا. احنا مع كل حصات شنو فسرنا؟ من للتكبير، يعني التكبير مع كل حصات. الشارح الشهيد الثاني يقول مع كل حصات ظرف، يمكن ان يكون لخصوص التكبير، يمكن ان يكون للاثنين، يعني الدعاء مع كل حصات، التكبير مع كل حصات. ويمكن أن يكون الظرف، الظرف شنو كتبته؟ مع كل حصار، هذا الظرف للإثنين، للتكبير يعني التكبير مع كل حصار، الله أكبر الله أكبر، والدعاء أيضا مع كل حصار، كل حصى يرميها يدعو. زين، شنو أكو بعد من المستحبات؟ وتباعد الرامي عن الجمرة، مستحب هذا الشيء طبعا مو واجب، نحو 15 ذراعا، 15 ذراعا إلى 10 أذرع، هذا مستحب تقريبا، إلى يعني من 5 أمتار إلى 7.5 مستحب يبتعد. زين، بعد شنو مستحب؟ ورميها خذفا، سكون عن تاء، الخذف يعني شنو؟ والمشهور في تفسيره، لأن أكو عدة تفاسير لخذف، المشهور في تفسيره يعني في تفسير الخذف أن يضع الحصاة على باطن إبهام اليد اليمنى، مو هذه يد اليمنى، يخلي الحصاة هنا، هذا باطن اليد، وهكذا يرميها هكذا، مو نوي يرميها، ما بيشكى إذا قريب توصل. يقول والمشهور في تفسيره أن يضع الحصاة على بطن إبهام اليد اليمنى، الإبهام هذا الإصبع الكبير على بطنه، ويدفعها يعني يدفع الحصاة، يدفعها يعني يرميها بظفر السباق. وأوجبه جماعة من الفقهاء، قالوا الخذف واجب، احنا شنو قلنا؟ مستحب، المشهور على الاستحباب. منهم ابن إدريس العلامة، ابن إدريس الحلي رحمه الله، بهذا المعنى، بهذا المعنى قال واجب، بهذا المعنى أن تجعله في بطن الإبهام وترميه بظفر السبابة. وكذلك السيد المرتضى رحمه الله، لكن السيد المرتضى مو بهذا المعنى، جعل الدفع بظفر الوسطى، قال تخليه على باطن الإبهام بس الرمي يكون بظفر الوسطى، هكذا مو هكذا، بل يصير أقوى. زين، وفي الصحاح، لكن لما نراجع اللغة نشوف أصلا الخاذف الرمي بالأصابع، الرمي بالأصابع يعني شنو؟ يعني إذا أخذناه هيك رمينا، هذا يصير خاذف، يعني تأخذ بأصابعك وترمي، مو أنه إلا بالضرورة تخليه على باطن الإبهام وترمي. ففي اللغة الخاذف يكون أعم مما فسره بعض الفقهاء، واضح لو مو واضح؟ يقول وفي الصحاح، صحاح الكتاب اللغوي الخذف بالحصى. شنو معنى تقال؟ قال الرمي بها بالأصابع، يعني حتى إذا تأخذ بالأصابع وترمي مثل ما عادة الناس يرموا، ناس لا يرموا بأصابعهم مو أنه يخلوا في باطن الإبهام. وهو يعني ما ذكره في الصحاح، هذا المعنى المذكور في الصحاح غير مناف للمروي الذي فسروه به بالمعنى الأول. للمروي يعني ما ورد في الرواية، الذي فسروه يعني الفقهاء فسروه، الضمير فسروه راجع للمروي، الواو إشارة إلى الفقهاء الذي فسروه به يعني بهذا المعنى، به يرجع للذي بالمعنى الأول. ليش ماكو منافاة؟ لأن إذا جعل الحصى على الإبهام ورماها بظفر السبابة، بالنتيجة رمى بأصابعه أو لم يرمي بأصابعه، رمى بأصابعه، فماكو منافاة، لأنه يكون أخص من ذلك. فالمعنى اللغوي يصير عام، المعنى الروائي شي يصير؟ يصير أخص، وماكو منافاة بين الأخص والأعم، لأنه لأن الشأن قال في رواية البزنطي عن سيدنا ومولانا الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام تخذفهن خذفا، تخذفهن خذفا وتضعها، شوف الإمام هو يفسر، وتضعها على الإبهام مثل ما قلنا باطن الإبهام، وتدفعها بظفر السبابة، هكذا ترميها. لكن من يقول أن هذا العطف عطف تفسيري؟ من يقول الإمام دا يفسر الخاف؟ ربما يكون الخاف هو المستحب الأول، يعني أن ترمي بأصابع يدك مو مثلا بفمك، مو مثلا بطريقة أخرى تخليه هنا في الباطن وترمي، إذا خلينا في باطن الراحة يعني لا يكون رميا بالأصابع. فإذا احتمال أن الإمام بيّن في هذه الرواية كم مستحب، بيّن مستحبين، المستحب الأول هو الخذف يعني الرمي بالأصابع، المستحب الثاني أن تختار من الأصابع الإبهام والسبابة، هكذا. وظاهر العاطف التأسيس وليس التفسير، وظاهر العاطف أن ذلك، ذلك يعني شنو؟ يعني أن تضعها على الإبهام وتدفعها بظفر الشبابة، أن هذا أمر زائد على الخاذ، مو أنه تفسير للخاذ. فيكون فيه، فيه يعني في الحديث أو في الرمي، فيه إما في هذا الحديث إما في الرمي سنتان مستحبان، إحداهما يعني إحدى السنتين رميها يعني رمي الحصات خذفا، خذفا يعني شنو؟ بالأصابع، أي بالأصابع لا بغير الأصابع، لا بغير الأصابع، كما لو رماها بفمه أو رماها براحة كفه، وإن كان باليد لكن مو بالأصابع، شلون باليد ومو بالأصابع؟ كما لو جعلها في راحة كفه. والأخرى يعني السنة الأخرى المستحب الآخر جعله بالهيئة المذكورة، يعني جعل الرمي بالهيئة المذكورة، الهيئة المذكورة في الرواية شنو؟ تجعل الحصاة في باطن الإبهام وترميها بظفر السبابة. وحينئذ بناء على ذلك اللي احنا عندنا كم مستحب؟ عندنا اثنين، فتتأدى سنة الخاذف، تتأدى برميها يعني برمي الحصاة بالأصابع كيف اتفق، سواء جعلها في باطن الإبهام ورماها بظفر السبابة أم أخذها برؤوس أصابعه ورماها، لأن الخذف قلنا صار أعم. فتتأدى سنة الخذف برميها رمي الحصاة بالأصابع كيف اتفق. وفيه مناسبة أخرى، فيه يعني في الخذف بالمعنى الأعم، إذا قلنا الخذف بالمعنى الأعام شيء آخر أيضا لطيف، شنو هذا الشيء اللطيف؟ لاحظوا احنا مو قلنا مستحب الفاصل يكون ما بين 5 مترات إلى تقريبا 7.5، من 10 أذرع إلى 15. زين إذا هذا واحد يريد يخلي على باطن الإبهام ويرمي بظهر السبابة 7 مترات ما توصل عادة. فإذا قلنا هذا الخذ هكذا فممكن واحد 7 مترات وأكثر، 10 مترات ربما أكثر، إيه ربما أكثر، 21 مترة يقدر يرمي بأصابعه مسيطر يعني. فإذا أكو مستحبات متعددة، هذا الخف إذا قلنا بالأصابع ينسجم مع مستحب التباعد. يقول وفيه، فيه يعني في الخف بالمعنى الأعم اللي هو الرمي بالأصابع، الرمي بالأصابع كيفما اتفق مناسبة أخرى للمستحب الآخر اللي شنو كان؟ التباعد بالقدر المذكور 10 أذرع إلى 15 ذراع. فإن الجمع بينه يعني بين التباعد وبين الخاذف بالمعنيين السابقين، بالمعنيين السابقين إنه تجعله على باطن الإبهام وترمي بشنو؟ بظفر السبابة، أو ترمي بظفر الوصفة. المعنيين السابقين لأن قلنا المعنى الأول بظفر الشبابة، المعنى الثاني شنو كان؟ بظفر الوصفة. عرفت المعنيين شنو؟ المعنيين إما بظفر الشبابة إما بظفر الوصفة، لأن السيد المرتضى قال بظفر الوصفة. بعيدون ما يصير واحد يجمع من مسافة بعيدة ويريد يرمي، عادة لا يمكن أن يصيب، فيصير شنو؟ يصير تعارض، وينبغي مع التعارض إذا صار تعارض إما أن يأتي بمستحب الخاذف اللي هو هيجي على هذا الرأي، وإما يأتي بمستحب التباعد، وينبغي مع تعارض ترجيح الخاذف. ليش ترجيح الخاذف اللي هيجي يرمي؟ لأن إذا تذكرون بعض العلماء قال الخاذف هكذا بالرمي بالظفر واجب، قال واجب مثل جناب ابن إدريس كان يمكن مو، والسيد المرتضى. فإذا صار تعارض لازم نرجح الخذف، الخذف بالمعنى الأخف اللي هو الرمي بالأظفر، خروجا من خلاف موجبه يعني من مخالفة من أوجبه، من خلاف يعني من مخالفة موجبه يعني من أوجبه يعني اعتبره واجبا. احنا اعتبرنا شنو؟ مستحب. هناك قول يقول بأن الخذف هكذا واجب، لكن ما عندنا قول يقول بأن التباعد شنو هو واجب. عرفتوا ليش يقول نقدم الخذف على التباعد؟ حتى لا نخالف من أوجب الخذف، الذي أوجب الخذف كابن إدريس والسيد المرتضى، احنا ما خالفنا، احنا جئنا بشنو؟ بالخذف. زين هذا كله ذكرناه إلى قبل 6 سنوات اللي أنا رحت بعد ما كبروا، ما أدري شلون صاير، كان أكو فتح حوض بجانب الجمار، حوض دائري إلا في الجمرة الأخيرة، الجمرة الأخيرة الحوض الدائري يجي نص على جانب مكة، ما كان أكو حوض. ليش؟ لأن قلنا قسم من الفقهاء ما يجوزون الرمي من جانب مكة، يعني لازم أنت تستقبل القبلة، مو أنه تجعل ظهرك على مكة، أنت من جانب مكة ما يصير. ليش؟ لأن قالوا بأن الجمرة الأخيرة كانت لاصقة بالجبل، فما كانوا مخلي لها شنو؟ حوض دائري بالكامل، فكان الرمي يكون من جهة واحدة مو من جميع الجهات. وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.